والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. والأقوى بناء على اعتبار التقدير، وإن لم يلزم الغرر الفعلي هو الاعتبار. نعم، لو دار الحكم مدار الغرر كفى في صحة المعاملة إيقاعها مبنية على المقدار المخبر به وإن كان مجهولا. كان الكلام في الإخبار بالتقدير، هل هو كاف أم لا؟ تجب المباشرة بالتقدير عند البيع. قال بأن الإخبار كاف، يعني يستطيع المشتري مثلا أن يعتمد على إخبار البائع بمقدار البائع. والدليل على ذلك الشهرة، بل قد يفهم الإجماع كما في تعبير العلامة في التذكرة، أضف إلى ذلك الأخبار الكثيرة. ثم وصلنا إلى هذا المبحث بأن الإخبار هل يكون معتبرا وحجة بما أنه طريق وكاشف عن المقدار الواقعي للمبيع عليكم السلام، أم أن لا، الإخبار له موضوعية وإن لم يكن كاشفا عن الواقع؟ فإذا قلنا بأن الإخبار اعتباره لأنه يفيد الظن بالواقع، فإذا حصل إخبار من بائع مثلا ولم يحصل عند المشتري ظن بصحته، يعني الظن بالواقع لأنه لا يعتمد عليه، ماذا نفعل؟ قال هنا إشكال من ناحية أن الغرر والجهالة بمقدار المبيع سوف تبقى مع عدم حصول الظن بصدق هذا المخبر، يعني الظن بالواقع بالمقدار الواقعي للمبيع، فيبقى المبيع مجهولا وموجبا للغرر، هذا من ناحية. فإذا يجب علينا أن نقول بأن هذا الإخبار لا يكفي، بل لا بد من أن يباشر التقدير. من ناحية أخرى يمكن أن نقول بأن الأخبار التي ورد فيها كفاية الإخبار كانت مطلقة، لم تقيد حصول الظن عند المشتري عندما يخبره البائع، بل الأخبار التي مرت كانت مطلقة بأنه ماذا؟ إذا أخبرك ففي هذه الحالة يمكن لك الاعتماد عليه والاكتفاء بإخباره، ولم تذكر فيها مثلا عدالة المخبر وما شابه ذلك، يعني لا الوثوق الخبري ولا الوثوق المخبري موجود ومقيد في الأخبار. فإذا على هذا من هالناحية من هذه الزاوية يجب علينا أن نقول بأن الإخبار حتى وإن لم يفد الظن بالواقع للمشتري يستطيع أن يعتمد عليه ويعول على هذا الإخبار. لذا عبر عن الإشكال، الإشكال يعني الأمر مو واضح، كل جهة له وجهه ودليله. ولكن المصنف يقول الأقوى يجب علينا أن نرى أن دليل اعتبار التقدير وعدم جواز بيعه نعم من دون تقدير، هل هي الأخبار وأما درء الغرر فمن باب الحكمة، يعني التقدير حتى ولو لم يتحقق فيه الغرر يجب أن يقدر، حتى وإن لم يحصل الغرر الشخصي بالنسبة إلى معاملتين. تارة هكذا نقول، وتارة نقول لا، إنما الشارع اعتبر التقدير حتى لا يحصل الغرر، فحصول الغرر على الأول يكون حكمة، لم يكن الحكم وهو التقدير دائرا مدار وجود الغرر أو عدم وجوده. حتى مع عدم وجود الغرر الشخصي مع ذلك يجب التقدير. ليش؟ لأنه الأخبار تقول يجب تقدير المبيع والثمن حتى لا يكون العوضان مجهولين. التذارة بعض الأحيان أو في الغالب يحصل الغرر نتيجة لهذه الجهالة، وممكن في معاملة ما لم يحصل ضرر في شخص هذه المعاملة، ولكن الغرر إنما هو حكمة، فيجب علينا أن شنو؟ أن نعتبر التقدير في كل الموارد. وأما على الثاني لا، الغرر يكون بمثابة العلة لوجوب التقدير، ومن خصوصيات العلة أنه إذا وجدت العلة وجد المعلول، وإذا فقدت العلة فقد المعلول. فإذا على هذا المبنى الثاني إنما وجب التقدير حتى لا يحصل الغرار، فإذا لم يحصل الغرار فلا يجب التقدير. المصنف يقول على المبنى الأول إذا جعلنا الغرر حكمة لا علة، ففي هذه الحالة يجب التقدير حتى وإن لم يحصل الغرر الشخصي بالنسبة إلى هذه المعاملة. نعم، فالتقدير على كل حال يجب اعتباره. نعم، وأما على الثاني لو جعلنا الغرر علة، بحيث لو تحقق الغرر يجب الاعتبار، إذا لا غرر في المسألة فلا يجب الاعتبار. ففي هذه الحالة نقول يمكن في حالة الإخبار لم يحقق الظن بالواقع، ترى احنا هذا على هذا البناء كلامنا، بانه اذا قلنا بان الغرر حكمة لوجوب التقدير يعني يجب الاعتبار بما يفيد الظن، اما اذا لم يفيد الظن فلا ينفع هذا الاعتبار. اما على الثاني على العلية، نعم يمكن ايقاع المعاملة مبنية على ذلك المقدار الذي اخبر به البائع، حتى وإن لم يحصل الظن للمشتري بالمقدار المعين. فإذا حتى وإن كان بقي مجهولا، ولكن الاعتماد على هذا الإخبار، وبهذا يندفع الغرر. ليش؟ لأن المعاملة أي معاملة تكون باطلة إذا كان المبيع مثلا كأحد العوضين إذا كان مجهولا، ولكن بهذا البناء نتيجة لإخبار البائع بعد لم يكن هناك جهل في المعاملة، عينوا مثلا بأنه هذا 100 كيلو، وبناء على 100 كيلو اشترى المشتري وباع البائع. انزين، فيقول له البائع بعتك هذا الشعير مثلا على أن يكون 100 كيلو، واضح؟ على كل تقدير، إما أن نقول بأن هذه المعاملة يرتفع بها الغرر بعد لم يكن غررا. ليش؟ لأنه الغرر فيما إذا كان المبيع مجهولا، وهنا هنا قد عين مقدار من المبيع وهو 100 كيلو، فلا غرار فبها ونعمت. حتى لو قلنا مع وجود الغرار أيضا المعاملة صحيحة. شوية التفتوا على كلا التقديرين، المعاملة تكون صحيحة إذا بنيت المعاملة على هذا المبنى، على مبنى العلية. إذا بنيت المعاملة على المقدار الذي أخبر به البائع ولم يحصن الظن بالواقع للمشتري، ولكن أوقع المعاملة على هذا المقدار الذي أخبر به الشارع وهو 100 كيلو، الجهل ارتفع فيقول له بعتك هذه الحنطة على أن تكون 100 كيلو. إما أن يكون بهذا الإخبار قد ارتفع الجهل واقعا. ليش؟ لأنه عين مقدار وبنيت المعاملة على هذا المقدار، فإذا كانت أقل يكون له الخيار ويطالب، وإذا كانت أكثر البائع له الخيار. فإذا الجهالة ما موجودة فتكون المعاملة صحيحة. إذا أبيتم وقلتم لا، حتى مع هذا البناء، البناء على المقدار الذي أخبر به البائع، تبقى المعاملة غررية ومجهولة، نقول مع ذلك أيضا صحيحة. لماذا؟ لأنه أدلة اعتبار الإخبار وكفاية الإخبار إذا قسناها بأدلة نفي الغرار لوجدنا النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، يفترقان في مادتين ويجتمعان في مادة. أما مادة الافتراق الأولى من ناحية الإخبار، يمكن أن يكون الإخبار موجود والغرر غير متحقق، صحيح؟ مادة الافتراق من حيث الغرر، يمكن أن يكون الغرر موجود وإخبار ما موجود، صحيح؟ مادة الاجتماع إذا تحقق إخبار وتحقق الغرر. فمن ناحية الأخبار التي تقول بكفاية الإخبار تقول المعاملة صحيحة، وأدلة نفي الغرر تقول بأنه هذا الإخبار نعم غرري، والبيع الغرري يعني موجب للغرر، فالمعاملة تكون غررية ونهى النبي عن الغرر، فهذه المعاملة باطلة. يصير هذا التعارض بين الطائفتين من الأدلة، نقول يتعارضان فيتساقطان، فنرجع إلى الأدلة العامة. أحل الله البيع لأنه نشك في صحة هذه المعاملة وعدم صحتها، نرجع إلى شنو؟ أحل الله البيع، وإلا أن تكون تجارة عن تراض فتكون مصححة للمعاملة. إذا نوصل إلى هذه النتيجة بأنه إذا حصل الإخبار ولم يحصل الظن عند المشتري بالواقع، ماذا نفعل؟ يقول يجب علينا أن نحاسب أن أدلة وجوب التقدير وعدم جواز بيعه من دون تقدير، إذا كان الغرر حكمة له لا علة، ففي هذه الحالة حتى لو فرضنا بأنه هذه المعاملة التي حصل فيها الإخبار الغير موجب للظن للمشتري لا يوجد فيها غرر لأنه الإخبار تحقق، ولكن نقول الغرر حكمة ولم يكن وجوب التقدير دائر مدار الغرر. حتى في المورد اللي لا يحصل فيه الغرر أيضا يجب التقدير، ففي هذه الحالة نقول بأن هذا الإخبار الذي لا يفيد للظن لا يكفي، بل يجب التقدير. وأما لو قلنا لا على المبنى الثاني بأن الغرار علة ووجوب التقدير دائر مدار وجود العلة وعدم وجودها، ففي هذه الحالة نقول المعاملة تكون صحيحة. ليش؟ لأن المعاملة تقع مبنية على المقدار الذي أخبر به البائع، وإن لم يحصل الظن للمشتري ويبقى مجهول في الواقع، ولكن بذلك يرتفع الغرار. بذلك إذا ارتفع الغرار بعد ماكو أي مشكلة. لذا يقول البائع للمشتري: بعتك هذا الشيء على أن يكون مقداره كذا، فإذا واقعان أصاب الواقع بعد ذلك أصلا غرر ما متحقق، وإذا ماكم غرر المعاملة تكون صحيحة بهذا الإقبار. وأما على أسوأ التقادير أنه الغرر أيضا موجود، لأنه مجرد الإخبار الذي لا يفيد الظن لا يرفع الغرر، نقول فليكن الغرر. سوف تكون معارضة بين أدلة الإخبار ودليل نفي الغرر في مادة الاجتماع. إذا حصل الإخبار والغرر يتعارضان فيتساقطان، نشك في صحة المعاملة، نرجع إلى شنو؟ العمومات الفوقية، وهي أحل الله البيع وحرم الربا، فتكون على هذا المبنى صحيحة. ليش؟ لأن هذا الإخبار لا يمكن أن يكون من دون فائدة وأقل شأنا من الوصف الموجود بالنسبة إلى العين الغائبة. أكو عين غائبة مو موجودة مو مشاهدة، فيصفها البائع، يصفها البائع للمشتري بأن مثلا عندي حنطة مثلا من الحنطة الحمراء الجيدة مثلا، فاشتراها المشتري، ثم تبين أنه هذه الحنطة لم تكن تلك الحنطة الحمراء، وإنما هي حنطة سمراء مثلا أو رديئة أو ما شابه ذلك. في هذه الحالة المعاملة تكون صحيحة، والدليل على ذلك أنه يحصل له شنو؟ خيار تخلف الرؤية للمشتري، وأنت تعلم بأنه تحقق الخيار متفرع على ماذا؟ على صحة العقد. لذا يقول: والأقوى بناء على اعتبار التقدير، وإن لم يلزم الغرر الفعلي هو الاعتبار. يعني اعتبار شنو؟ نعم، أن يكون الإخبار مفيدا للظن. نعم، مفيدا للظن بالواقع، فإذا أخبر من دون ظن لا يكفي. نعم، هذا الاستدراك بالنسبة إلى مبنى العلية. نعم، لو دار الحكم، الحكم هو ماذا؟ هو اعتبار التقدير، مدار الغرار. متى ما يتحقق الغرار في معاملة يجب تقديرها، وإذا لم يتحقق الغرار فلا حاجة إلى تقديرها، كفى في صحة المعاملة إيقاعها مبنية على هذا المقدار المخبر به، وإن كان مجهولا، لأنه لم يفد الظن للمشتري بالواقع. ويندفع الغرر ببناء المتعاملين على ذلك المقدار الذي أخبر به البائع، فإن ذلك نعم وهو بناء المتعاملين على ذلك المقدار الذي أخبر به البائع ليس بأدون، يعني لم يكن أقل شأنا من بيع العين الغائبة على أوصاف مذكورة في العقد، هذه الأوصاف يمكن أن تكون مصادفة للواقع، يمكن أن لا تكون مصادفة للواقع، ومع ذلك يقولون بأن العقد يكون صحيحا. الغاية ما هناك، إذا تخلف الوصف للمشتري خيار الرؤية، فيقول البائع كإخبار يعني مخبرا للمشتري: بعتك هذه الصبرة على أنها كذا وكذا، مثلا 10 صواع، وعلى كل تقدير. وعلى كل تقدير يعني شنو؟ يعني على كلا التقديرين، على تقدير ارتفاع الغرر بهذا الإخبار، فالأمر واضح بعد ماكو غرر، حتى نريد أن نبحث بأنه هذا الإخبار كافي ولا. أصلا هو التقدير مواجب لأنه ارتفعت العلة فيرتفع المعلول. على التقدير الآخر بأن الغرر باق مع هذا الإخبار الذي لم يفد الظن، واضح وياكم؟ لم يكن هذا الإخبار الغير مفيد للظن عند المشتري بالواقع، نعم، لا يرفع حتى وإن وقعت المعاملة مبنية على هذا المقدار الذي أخبر به، لأنه لا يفيد الظن بالواقع، الغرر موجود، يبقى المبيع مجهولا في الواقع. يقول: حتى على هذا التقدير حكمنا فيه بالصحة. ليش؟ لأنه قلنا بأنه أحسن التساقط في مادة الاجتماع لا يصير عندكم خلط. هنا راح يصير نشوف النسبة بين نفي الغرار وبين شنو؟ أدلة الإخبار، مو أدلة التقدير. أدلة الإخبار وأدلة نفي الغرار. في المادتين الافتراق ما عندنا مشكلة، في مادة الاجتماع اللي الإخبار موجود والغرر موجود يتساقطان، فنشك في صحة المعاملة التي اكتفي فيها بإخبار مخبر لم يفد الظن عند الطرف الآخر.
ليش رجعنا إلى حمد الله البيع، ما رجعنا إلى أدلة التقدير مع اتصال دليل الإخبار والغرار؟
لأنه التقدير، أدلة التقدير علة، ما نقدر نرجع لها لأن الغرار علة وأدلة التقدير معلولة لتلك العلة، فلذا ما نرجع. إذا نرجع يعني رجعنا إلى أدلة الغرر فقط، لا، نرجع إلى ماذا؟ هو هنا النكتة، نرجع إلى ملاحظة النسبة بين نفي الغرر وبين أدلة كفاية الإخبار. فلو تبين الخلاف هذا يرجع إلى أصل المطلب الذي ذكره، وهو شنو؟ جواز الاكتفاء بإخبار البائع. إذا أخبر البائع فتبين الخلاف، نعم، أخبر بأنه مثلا هذه الصبرة مثلا 10 صواع، تبين أنها 8، ماذا نفعل؟ يقول: هذا التخلف إما أن يكون بالنقيصة، أخبر بأنها 10 صواع، تبين أنها 8، وتارة تكون بالزيادة، يعني أخبر بأنها 10 صواع، تبين 12 صاعا. يقول بالنسبة إلى النقيصة يتخير المشتري يعني يتحقق في الواقع تخير هكذا. شوفوا، إذا صارت بالنقيصة، هو اشترى هذه الصبرة على أنها كم؟ 10 صواع، تبين أنها 8. بالنسبة إلى 8 صواع تكون المعاملة صحيحة، بالنسبة إلى الصاعين المتخلفين تكون المعاملة باطلة، فيرجع شنو؟ بثمن الصاعين على البائع فيسترجعها لنفسه، ولكن راح يحصل عنده تبعض الصفقة، هو أراد أن يشتري من الحنطة 10 صواع، الآن حصل على 8، يكون يروح يشتري مثلا 2 من مكان آخر، فراح يصير عنده شنو؟ تبعض الصفقة، فيتحقق له الخيار، خيار تبعض الصفقة، هذا هو الخيار. واضح الكلام؟ أنه إذن المعاملة تكون صحيحة بالمقدار الموجود، باطلة بالمقدار الناقص عن الذي بنيت عليه المعاملة، مثل مثالنا الاثنين، لأنه يحصل له تبعض الصفقة، يتحقق عنده شنو؟ خيار تبعض الصفقة. زين. فلذا المشتري بعد أن يرجع بمقدار النقيصة من الثمن يسترجعها لنفسه، يكون مخيرا بين الفسخ وبين الإمضاء. واضح؟ هذا التخيير بين الفسخ والإمضاء هو هذا تخيير تبعض الصفقة. البعض الآخر مثل جامع المقاصد رضوان الله تعالى عليه قال المعاملة تكون باطلة، مو أنها تكون صحيحة وله الخيار. لماذا؟ لأنه ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع، ما الموجود غير ما تعلق به البيع، وما تعلق به البيع غير هو الموجود. كيف؟ الذي تعلق به البيع هو هذه الحنطة التي تكون ماذا؟ 10 صواع، ولكن الآن البيع تحقق على ما؟ على ماذا؟ على 8. كيف تقولون بأنه بالنسبة إلى 8 العقد صحيح، وإنما الفساد والبطلان بالنسبة إلى الصاعين المتخلفين؟ لا، كل المعاملة باطلة، لأنه ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع، فتكون المسألة من قبيل تغاير الجنسين. كما لو شخص اشترى مثلا ثوبا على أن يكون من الكتان، فتبين أنه من القطن، نعم، ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع، فتكون المعاملة باطلة. بعدين هو رد هذا الاحتمال، جمع المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه قال بأنه لا، المسألة تختلف، مسألة الكتان والقوطم أكو اختلاف بالجنس، الصورة النوعية، بالحقيقة النوعية أكو اختلاف، ولكن فيما نحن فيه ماكو خلاف بالنسبة إلى الصورة النوعية، الاختلاف بالنسبة إلى الوصف الكمي، خنسميه أنه كانت المعاملة على الحنطة بوصف أن تكون 10 صواع، الآن الحنطة بوصف 8 صواع، فإذا من حيث الجنس ماكو مشكلة، ماكو اختلاف في الجنس. زين. الشيخ الأنصاري نتيجة لهذا الاحتمال الذي احتمله أكد هذا الذي طرحه جامع المقاصد، قال بأنه يمكن أن يقال بأن الاختلاف بين ما وقع عليه العقد وما هو موجود، الاختلاف أكو مغايرة بالحقيقة النوعية بين الاثنين. ليش؟ لأن المقيد بما أنه مقيد مغاير لما هو مجرد عن القيد. يعني يريد أن يقول الشيخ الأنصاري بأن المبيع مقيدا ب10 صواع يغاير مغايرة حقيقية بالصورة النوعية. لماذا؟ للمبيع مجردا عن 10، فيصير حاله حال ماذا؟ حال الكتان والقطن. مختلف، فإذا كان مختلفا يجب علينا أن نقول بشنو؟ يجب علينا أن نقول ببطلان المعاملة، لا أنها صحيحة بالنسبة إلى الثمانية ويرجع في مقابل الثمن بالنسبة إلى المتخلف ويحصل له الخيار. وأما قضية التخلف في الوصف اللي يحصل له خيار الرؤية، هناك ماكو مغايرة حقيقية بالصورة النوعية بين المتحقق فيه الوصف وغير المتحقق فيه الوصف. نعم، مثلا لو باع عبدا على أن يكون كاتبا بوصف الكتابة، بعدين تبين أنه لم يكن كاتبا، العبد هو عبد نفس الجنس، غاية ما هناك التخلف بالوصف، ولكن فيما نحن فيه ليس كذلك. فلذا يجب علينا أن نقول بالبطلان. ثم يقول فتأمل، واضح التأمل بأنه لا، الحنطة تبقى حنطة، الحنطة بوصف العشرة والحنطة بوصف الثمانية، هي حنطة تبقى بأنه الصورة النوعية واحدة. فإذا على هذا إنما التخلف يكون بالوصف أو بالجزء. نعم، وهذا يوجب الصحة بالنسبة إلى الموجود، والبطلان بالنسبة إلى المتخلف، ورجوع المشتري، استرجاع المشتري مقدار الثمن بالنسبة إلى المتخلف، غاية ما هناك يحصل له خيار، يحصل له خيار تبعض الصفقة.
الثوبين يصح؟
لا، الثوبين العقاط النوال لا، من جنسين، كتان، كتان وقطن.
ليش خليت الكتان هو الجنس؟ الثوب هو الجنس وهذا
لا لا، الحقيقة النوعية، الصورة النوعية. مو تشوف تارة الوصف، تارة الاختلاف بالصورة النوعية، بالحقيقة النوعية. يعني العقل يقول بأن هذه هذا غير ذاك. نعم، مثل التراب والذهب، العقل يقول التراب شيء والذهب شيء آخر. فإذا الصورة النوعية هنا مختلفة، وبعض الأحيان العرف يحكم بذلك باختلاف. مثلا الشخص الذي يشتري جارية فيتبين بأنها عبد وليست جارية، هي من حيث الدقة العقلية الجنس واحد، جنس الآدمي، والذكورة والأنوثة تعتبر وصف خارج. ولكن العرف يقولون بأنه لا، العبد جنسه يختلف وصورته النوعية تختلف عن ماذا؟ عن الأمة. وتارة لا، الوصف يكون وصفا عرضيا لم يكن صورة نوعية وحقيقة نوعية، مثل الكتابة، مثل الكتابة أو ما شابه ذلك. لا، مو المقوم، ما كنت،
لأنه الكتان مقوم للثوب.
أي
كتابة ليس مقوم،
لا لا، أصلا هو جنس الكتان صورته النوعية تختلف عن الصورة النوعية عن القطن. يعني الاختلاف مو بالوصف وإنما بالصورة النوعية. زين، فلو تبين الخلاف فإما أن يكون بالنقيصة وإما أن يكون بالزيادة. هسه أول شيء يتطرق إلى النقيصة. فإن كان الاختلاف، أو نعم، إذا كان الاختلاف بالنقيصة تخير المشتري بين الفسخ وبين الإمضاء بالترتيب الذي قلناه، بل في جامع المقاصد احتمال البطلان، كما لو باعه ثوبا، يعني البائع باع المشتري ثوبا على أنه، على أن الثوب كتان فبان قطنا، لأنه الاختلاف في الحقيقة النوعية. ثم رد جامع المقاصد هذا الاحتمال بكون ذلك هذا المثال الذي مثلنا به الكتان والقط من غير الجنس، وهذا وهو شنو الاختلاف بالنقيصة، وهذا منه يعني الحنطة بشرط العشرة والحنطة التي تحققت في ضمن الثمانية هو جنس واحد، وإنما لفائت الوصف هناك بوصف العشرة، الحاصل هو بوصف الثمانية. لكن الشيخ الأنصاري يريد يتابع هذا الاحتمال الذي تطرق إليه صاحب الجامع المقاصد، لكن يمكن أن يقال إن مغايرة الموجود الخارجي هناك جامع المقاصد الاحتمال لماذا جاء به؟ قال لأنه ما وقع عليه العقد غير الموجود، والموجود غيره، يريد يقول بأنه نعم هذه الحالة تتحقق حتى بالنسبة إلى الثمانية، إن مغايرة الموجود الخارجي لما هو عنوان العقد حقيقة مغايرة حقيقية، يعني بالصورة بالحقيقة النوعية، لا تشبه مغايرة الفاقد للوصف لواجده، مثل العبد الكاتب والعبد الذي لم يكن كاتبا لاشتراكهما، أي اشتراكي شنو الفاقد للوصف وواجده في أصل الحقيقة النوعية، بخلاف الجزء والكل. الجزء حقيقة نوعية والكل حقيقة نوعية أخرى، لذا لا يطلق على الكل الجزء ولا يطلق على الجزء الكل. فتأمل، يقول بأنه لا، هذا الكلام لا يمكن قبوله، لأنه يبقى أن الشيء بشرط العشرة والشيء بعدم شرط العشرة لا يخرج الشيء عن شيئيته. نعم، ففي الحقيقة أنه الصورة النوعية واحدة، ونتيجة لهذا التأمل قال فإن المتعين الصحة والخيار. شوف هذا نتيجة للتأمل. زين، قلنا بأنه الذي يتحقق الخيار هو خيار تخلف الوصف، يعني خيار الرؤية. أكو تعبير للعلامة في القواعد قد يوهم البعض كما أنه أوهم، قال بأنه لو تبين بعد الإخبار أن المبيع أكثر أو أقل، قال بأن الخيار يتحقق للمغبون. من هو المغبون؟ تارة إذا أخبر بالعشرة وتبين أنه 12 المغبون هو البائع، وإذا كان أخبر بالعشرة وتبين أنه 8 المغبون صاحب الخيار من؟ المشتري. هذا التعبير بأنه تخير المغبون أوقع البعض بتوهم أن هذا الخيار الموجود نتيجة لتخلف الإخبار عن الواقع هو خيار الغابن وليس خيار تخلف الوصف أو الجزء. طبعا من حيث الأحكام يختلف خيار الغبن، إما أن تقبل وإما أن ترد بالكل، ولكن هنا بالنسبة إلى الثمانية صحيحة، بالنسبة إلى الاثنين باطلة، وشنو وترجع في مقابل الناقص أن ترجع بالثمن الذي أعطيته للبائع. هاي الخصوصيات إنما تتحقق وين؟ في هذا الخيار الذي نبحث عنه، ولكن خيار الغبن واحدة من الاثنين، إما أن تقبل كله وإما أن ترده كله. فإذن هذا التعبير من العلامة أوقع كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه في هذا التوهم، وتبع كاشف الغطاء السيد العاملي بهذا القول بأن المراد من الخيار هنا خيار الغابن وليس خيار التخلف. ثم ماذا قال المرحوم كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه؟ قال أن خيار الوصف مثل شنو؟ بيع العبد بوصفه كاتبا، إنما يتحقق بماذا؟ بالاشتراط. بالاشتراط يتحقق، يعني إذا قال له أبيعك هذا العبد على أن يكون كاتبا، فإذا لم وصف الكتابة لم تتحقق بعد البيع انكشفت، هنا شنو راح يصير عنده؟ خيار تخلف الوصف. ولكن فيما نحن فيه، نعم، ما يحتاج إلى شنو؟ إلى الاشتراط. نعم، فإذا خيار الوصف بإنما يثبت بالاشتراط، وهنا ما عندنا اشتراط. نعم، بالنسبة إلى المقدار يسأله كم هذا، يقول بأنه 10 صواع. زين، فإذا تحقق سوف يكون، إذا لم يكن بهذا المقدار سوف يكون المشتري مغبونا. قال ولا يشمله خيار الوصف، لأنه خيار الوصف يعني خيار تخلف الوصف إنما يثبت مع الاشتراط، وهنا لا اشتراط في ذلك غاية ما هناك. قبل العقد يسأله كم هذا المقدار، يقول 10 صواع، فيوقعون العقد على هذا البناء، إذن مو في شرط في ضمن العقد. بخلاف الوصف، البائع عندما يبيع العبد يقول أبيعه إياك بشرط أن يكون كاتبا، يكون الشرط في ضمن العقد، فلذا إذا تخلف شنو راح يصير؟ يحصل خيار تخلف الوصف. وأما فيما نحن فيه الإخبار سوف يكون قبل العقد، والعقد يتحقق مجردا عن هذا الإخبار، نعم مبنيا على ما أخبر به، ولكن من دون أن يكون شرطا، فإذا هذا الخيار لم يكن خيار تخلف الوصف، وإنما هو خيار الغائب. ثم إنه قد عبر في القواعد عن ثبوت هذا الخيار للبائع مع الزيادة، وللمشتري مع النقيصة، بقوله تخير المغبون، هكذا عبر العلامة. فربما تخيل بعض تبعا لبعض أن هذا ليس من خيار هذا الخيار، يعني أن هذا الخيار ليس من خيار فوات الوصف أو الجزء، بل هو خيار الغبن، معللا بأن خيار الوصف إنما يثبت مع التصريح باشتراط الوصف في العقد، في ضمن العقد، وهذا الإخبار يتحقق عادة متى؟ قبل العقد، ويقع العقد مبنيا على. طبعا الشيخ الأنصاري لا يقبل هذا الكلام، ويدفعه أولا بالشواهد ثم بالاستدلال. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.